إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في بيان هذه القاعدة العظيمة التي هي أصل من أصول ديننا الحنيف، ألا وهي مخالفة الكفار والمشركين وعدم التشبه بهم، لأن ذلك أضر ما يكون على دين العبد. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذه القاعدة بأدلة الكتاب والسنة و إجماع المسلمين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وقد انتهينا من بيان أدلة الكتاب وشرعنا في بيان أدلة السنة، ووصلنا إلى الموضع 21. فالموضع الحادي والعشرون مخالفتهم في التفريق بين الشريف والضعيف في الحدود، مخالفتهم في التفريق بين الشريف والضعيف في الحدود، فإذا هم يفعلون هذا، يفرقون بين الشريف والضعيف في الحدود وفي العقوبات، وهذا موجود في اليهود وموجود في النصارى وموجود في جميع طوائف أهل الكفر، حتى هؤلاء الشيوعيين الاشتراكيين الذين يدعون أن الأفراد كلهم سواء فيما يتعلق بالحقوق، وهذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم. فإنك تجد في هذه الدول الاشتراكية الرأسمالية الفاحشة، بل ربما تكون هذه المجتمعات الرأسمالية أحسن حالا منها. فإذا هذا كله يعني دجل وكذب وتمويه. فإذا لا يجوز للمسلمين أن يفعلوا مثل هذا فيما بينهم، فإذا كانت هناك حدود وعقوبات فهي تطبق على الجميع. فإذا هذا الموضع هو مخالفتهم في التفريق بين الشريف والضعيف في الحدود والعقوبات. قال الشيخ: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلنا في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأمر أن يسوي أو أمر أن يسوي بين الناس في ذلك. قال: وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة، منهم من يظن هذا ويقول إذا طبق الحد على الرئيس فهذا فيه إهانة له وتهويل لشأنه أمام الرعية، والعكس هو الصحيح، فإن هذا شرف لهم وإعزاز لهم، لأنه يظهر على أنه فرد من ضمن أفراد المجتمع. ثم ذكر الشيخ الأدلة على هذا الموضع، قال: ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في شأن المخزومية التي سرقت، لما كلم أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا كان في بني إسرائيل. ففي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهلاك بني إسرائيل بسبب هذا تحذير لنا من أن نفعل مثل فعلهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يقول الشيخ: وكان بنو مخزوم من أشراف بطون قريش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم، فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات. هذا هو يعني كان من سبب أو من أسباب هلاكهم، أنهم كانوا يخصصون رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات. قال: وأخبر صلى الله عليه وسلم أن فاطمة ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت، وقد أعاذها الله من ذلك، لكن هذا على فرض وقوعه، قال: لقطع يدها. لماذا؟ ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول فضلا عن بنت غيره. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما جاء في الصحيحين أيضا عن البراء بن عازب، قال: مرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمم مجلود، محمم يعني سود وجهه، مجلود يعني جلدوه وسودوا وجهه، وأيضا أركبوه على حمار وجعلوا وجهه إلى دبر الحمار، فدعاه فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال: أنشدك بالله، أي أسألك بالله، الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركنا، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه كما فعلوا في قصة أبي القرن. فقالوا أو فقلنا أي بنو إسرائيل تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. قال فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماته. فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل الآيات المشهورة في سورة براءة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى آخر الآيات التي فيها بيان أن اليهود قالوا نذهب إلى هذا الرجل فإن حكم بيننا يعني بما في التوراة ارتضينا حكمه وإلا تركناه. قال الله تبارك وتعالى عنهم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني فاحذروا اتباع هذا النبي. يقول إيتم محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالردم فاحذروا. قال فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون. قال في الكفار كلها. فإذا هذه الآيات يعني نزلت في الكفار وفي اليهود، لكن لا مانع يعني أن تكون في المسلمين الذين تركوا يعني مقتضى إسلامهم. فإذا كان عندنا مسلم بالاسم وحكم بغير ما أنزل الله استحلالا، فضل القوانين الوضعية على حكم الله عز وجل أو قال هي مساوية، فهذا كله كفر بالله تبارك وتعالى، كفر أكبر. بخلاف ما إذا حكم بلا استحلال، كان يحكم من أجل مال أو من أجل منصب، هو يعرف أن الحكم بما أنزل الله عز وجل هو الواجب وأنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، يعرف هذا، لكنه يخالف هذا من أجل رشوة من أجل منصب، فإذا فعل ذلك فلا يكفر كفرا أكبر، وإنما يكون كفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا لا يجوز يعني إطلاق الكفر بلا تفصيل هكذا على كل من حكم بغير ما أنزل الله، وإنما في هذا التفصيل الذي ذكره العلماء. فإذن هذا أحد المواضع، مخالفتهم في التفريق بين الشريف والضعيف في الحدود والعقوبات، وبيان أن هذا سبب الهلاك، وبيان أن هذا من أسباب الهلاك. الموضع الثاني والعشرون مخالفتهم في اتخاذ القبور مساجد وتصوير صور الصالحين، وهذا هو البلاء الأكبر والطامة الكبرى التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان وقبلهم. فإن اتخاذ القبور مساجد أصبح شيئا مسلما به في بلاد المسلمين. ويؤكده تصرفات بعض العلماء الذين يحضرون المواسم التي تقام لأصحاب هذه القبور، ففتن الناس بالقبور، يعني أيما فتنة. وهذا كله مشابهة لليهود والنصارى وغيرهم. الكفار إنما يعبدون غير الله عز وجل. طيب، والذين يتخذون القبور مساجد عبدوا غير الله عز وجل، ما في فرق. فإذن هذا أخطر أنواع المشابهة، أخطر أنواع المشابهة مشابهة في الشرك بالله عز وجل. ماذا بقي إذن؟ ولتعلم أن الأحاديث في التحذير من مشابهتهم في اتخاذ القبور مساجد وتصوير الصور وعبادتها من دون الله عز وجل، الأحاديث في ذلك متواترة ورحمة الله الواسعة على الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إذ ألف في هذا الموضوع بالخصوص، فألف رسالته تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فهذه من أعظم الرسائل التي ينبغي على كل مسلم أن يقرأها وأن يعمل بما فيها وأن يدعو الناس إلى مضمونها. فالأحاديث في ذلك كثيرة جدا، واعلم أيضا أن اتخاذ القبور مساجد ليس منهيا عنه من أجل فقط اليهود والنصارى، بل هو منهي عنه أصالة. يعني لو افترضنا جدلا أن اليهود والنصارى لا يفعلونها، فنقول هذا منهي عنه أصالة، فكيف وفيه مشابهة لليهود والنصارى في أعظم الأشياء، ألا وهو العقيدة، فمن ذلك ما رواه مسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، خمسة أيام. وهذا من عظيم نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته فيما يتعلق بهذه المسألة، قبل أن يموت بخمس. بل سيأتيك الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وهو في سياقة الموت، كان يعني يتغشى بخميصة، فإذا يعني اغتم كشفها، ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فالأحاديث في ذلك كثيرة جدا. من هذا الحديث الذي رواه مسلم عن جندب بن عبد الله، والواجب على كل داعية يعرف قدر هذه المسألة أن يحفظ هذه الأدلة بأدلتها. فيقول رواه مسلم عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم، هذا هو الشاهد، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. قال: وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد. وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء، بحرف الفاء، قال ألا فلا، هم كانوا يفعلون هذا، ألا فلا تتخذ بحرف الفاء. قال وقال إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك، ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا. فسبب النهي أن من قبلنا كانوا يفعلونه، علاوة على أنه منهي عنه بالخصوص. قال وهذا إما مظهر للنهي وإما موجب للنهي، يعني إما أن يكون سبب وإما أن يكون يعني دلالة على النهي، وإما أن يكون دلالة وعلامة على النهي، إما أن يكون علامة وإما أن يكون سبب. فعلهم هذا إما أن يكون سببا في نهينا أو يكون علامة على نهينا، فإذا رأينا مثل هذا عرفنا أنه منهي عنه. قال والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا الدليل الأول، روى مسلم عن جندب. الدليل الثاني في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود، وفي رواية النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي لفظ لمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الدليل الثالث قال وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. الرابع وفي الصحيحين عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. شرار الخلق لأنهم ضد ما جاء به الدين الحنيف، ضده تماما. الدين الحنيف إنما جاء بالتوحيد، هؤلاء يضادونه بليش؟ بالشرك. الخامس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن الأربعة. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة أفادنا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أن له شواهد ترفعه لدرجة الصحيح، وأما الشيخ الألباني فضعفه في السلسلة الضعيفة برقم 225 وفي الإرواء برقم 761 وفي هذا الكتاب تحذير الساجد. لكن الشيخ إنما يضاعف منه ماذا؟ يضاعف منه الكلمة الأخيرة والسرج، يقول أما بقية جمل الحديث فعليها شواهد. لعن الله زوارات القبور هذا صحيح، لعن الله المتخذين عليها المساجد هذه متواترة، فإذن يبقى ماذا؟ والسرج. فالشيخ إنما يضاعف يعني هذه الكلمة. السرج يعني الأنوار يعني الأضواء. قال فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة في هذا، ودليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس. فإذن هذا تحذير منهم في هذه المسألة بالخصوص، وتحذير منهم عموما. ولا تنسى أن الكفر بمنزلة مرض القلب، فكما أن القلب المريض لا ينشأ عنه شيء صحيح، فكذلك الكفر لا ينشأ عنه شيء صحيح. قال ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء. فإذا اتخذوا القبور مساجد، يذهب عند القبر ويصلي عنده، أو يبني المسجد على القبر كما هو في كثير من بلاد المسلمين حتى ولو كان يصلي لله عز وجل. تسأله يقول والله إني أصلي لله عز وجل خالصا، نقول هذا لا يجوز. أنت تصلي لله عز وجل أولا، لكن بعد ذلك ستصلي لصاحب القبر. قال وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيد من السنة. نعم، ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا. وراجع لذلك تحذير الساجد من صفحة 92 إلى صفحة 100، من صفحة 92 إلى صفحة 100 ذكر الشيخ يعني عدة آثار عن الإيش، عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فإذا عندنا عموم الآيات القرآنية، وعندنا الأحاديث النبوية الصريحة، وعندنا الآثار المستفيدة عن الصحابة، فهذا كله مما يبين لك أن اتخاذ القبور مساجد أو الصلاة عند القبور كل هذا لا يجوز في دين الله عز وجل، بل هو إما أن يكون شرك وإما أن يكون ذريعة إلى الشرك. من هذه الآثار ما رواه أبو يعلى الموصلي عن علي ابن الحسين، هذا في تحذير الساجد صفحة 95 وهو صحيح، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي إلى فرجة يعني في الحجرة، فيدخل فيها فيدعو، فنهى علي بن الحسين فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تتخذوا قبري عيدا. عيدا يعني تكرر المجيء إليه. ولذلك أنت إذا ذهبت إلى المسجد النبوي وتصلي فيه ادخل صلي ركعتين ثم توجه إلى قبري عليه الصلاة والسلام فأدعو بما ينبغي، أقصد أدعو يعني السلام عليك يا رسول الله، هذا المقصود طبعا. ثم بعد ذلك إذا بقيت في المدينة أسبوع أسبوعين شهر فلا تكرر، لا تكررها، لأن هذا من اتخاذ قبره عيدا. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا بأن لا تصلوا فيها. فإذا علم أن الصلاة في القبور لا تجوز. قال فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، فهذا عن علي بن الحسين. قال وروى سعيد بن منصور عن سهيل بن أبي سهيل وهو في تحذير الساجد صفحة 96 قال رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده. قال فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر؟ قلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذا دخلت المسجد فسلم. نحن كلنا عندما ندخل المساجد نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الحسن بن علي رأى من؟ رأى سهيل ابن أبي سهيل يكرر المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره حتى ما يجعل الحجرة خلفه، يجعل الحجرة عن يساره، لأنه لو جعل الحجرة خلفه في يوم من الأيام سيستدير. فإذا نقول يجعل الحجرة عن يساره يبتعد، لأن الفتن والشبه يعني تخطف القلوب. فإذا هذا الموضع الثالث والعشرون، مخالفتهم في أمور الجاهلية، وهذا قد سبق ذكره باستفاضة، مخالفتهم في أمور الجاهلية. لكن نذكر هنا أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر، والحديث الطويل المعروف في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم عرفة فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الشاهد ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ثم خص من أمر الجاهلية شيئين، أول شيء عمم صلى الله عليه وسلم قال كل شيء من أمر الجاهلية، طبعا سيبين الشيخ بعد ذلك كل شيء من أمر الجاهلية يعني لم يقره الإسلام، وإلا فهناك أمور من أمور الجاهلية أقرها الإسلام مثل الدية والقسامة. فالمراد هنا ألا كل شيء من أمر الجاهلية يعني مما لم يقره الإسلام تحت قدمي موضوع. ثم خص من ذلك شيئين، قال ودماء الجاهلية موضوع، إذا كان في فأر ولا شيء خلاص هذا كله موضوع. قال وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل. فإذا هذا هو الشيء الأول الدماء. الشيء الثاني قال وربا الجاهلية موضوع، وربا الجاهلية موضوع، يعني لو في اثنان تعامل بالربا وأسلم فإذا هذا الربا موضوع، يرده، يرد الزيادة إلى صاحبه. وأما إذا كان ذلك قبل الإسلام فخلاص، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. إذن ما في منافاة بين الآية وبين الحديث، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني إذا كان فعل ذلك في جاهليته. وأما في الإسلام فكله موضوع ولا بد من الرد، ولا بد من الرد، فلا تتم التوبة إلا بالعش إلا بأن يرد المرابي الزيادة التي أخذها. قال وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فإذا هذا الشاهد من هذا الحديث ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي وموضوع. قال فقوله صلى الله عليه وسلم كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، هذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات، كل شيء عادات وعبادات، مثل دعواهم يا لفلان عند الندبة عند الجناز، ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم. ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، ثم ذكر الشيخ أنه ليس كل أمور الجاهلية يعني موضوعة، وأنا ألخص ذلك لك على ثلاث مراتب. فنقول أمور الجاهلية على ثلاث مراتب، أمور الجاهلية على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ما أقره الإسلام، فهذا غير موضوع، ما أقره الإسلام كالمناسك، بعض المناسك، المناسك هم كانوا عليه في الجاهلية، لكن المخالفة في ماذا يا آدم؟ ها؟ في أصلها ولا في صفتها؟ في صفتها. فإذا جاءت المخالفة مخالفتهم في إيش؟ في صفتها. فهم كانوا مثلا بالنسبة للإفاضة من مزدلفة كانوا لا يفيضون إلا بعد طلوع الشمس، خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. فإذا المناسك كانت في الجاهلية، فهذه أقرها الإسلام، أقر أصلها وجاءت المخالفة في صفتها، هذه المرتبة الأولى ما أقره الإسلام. المرتبة الثانية ما لم يقره الإسلام، ما لم يقره الإسلام. طيب المرتبة الثالثة ما ليس من هذا ولا ذاك، ما ليس من هذا ولا ذاك، يعني لا نعلم أن الإسلام أقره، فنقول هذا القسم الثالث أيضا يخالفون فيه، يترك. فإذا ما أقره الإسلام نفعله، ما لم يقره الإسلام لا نفعله قولا واحدا، لأن الإسلام لم يقره وهو من أمر الجاهلية. طيب لا من هذا ولا من ذاك، فإذا هو من أمر ليش؟ من أمر الجاهلية فنتركه. الموضع الرابع والعشرين مخالفة الأعاجم، مخالفة الأعاجم. وذكر ما رواه أبو داود عن أبي ريحانة، وهذا من الصحابة، وهذا الحديث له قصة عن أبي الحصين، قال خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر لنصلي بإلياء، بإلياء يعني بيت المقدس عموك الله. فإذا أبو الحصين وأبو عامر خرجا للصلاة بإلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة الذي هو صحابي هذا الحديث. قال أبو الحصين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته أي تبعته، فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت لا. قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر، الوشر يعني تحديد الأسنان حتى يكون بينها فرج، المتفلجات للحسن، عن الوشر، والوشم، الوشم يغرزون الإبرة في الجلد حتى يتغير لونه، عن الوشر والوشم، والنتف، نتف الحواجب أو حلق اللحية، أو نتف يعني ما لم يأمر الشارع بنتفه، فالأصل في الشعور أنها لا تؤخذ إلا بإذن، إلا بإذن. قال والنتف. قال وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار. مكامعة الرجل يعني المضاجعة بين الرجلين بغير شعار تحت يعني غطاء واحد ولحاف واحد وليس بينهما فاصل. قال ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا يعني يكون مكفوف بالحرير مثل الأعاجم. هذا هو الشاهد مثل الأعاجم. أو يجعل على منكبيه حريرا كالعباء مثلا فيجعل على منكبيه وعلى حافتيها. فهذا القدر من الحرير غير محرم. فليست القضية في أنه حرير وإنما القضية في أنه مثل ليش؟ مثل الأعاجم لأنه يرخص في الحرير بمقدار يعني 4 أصابع في الثوب. قال أو يجعل على منكبي حريرا مثل الأعاجم. قالوا عن النهبة. النهبة معروف السلب والاختلاس والغارة. قال وركوب النمور. ركوب النمور يعني على جلودها يأتي بجلد النمر ويضعه على دبته ويركب عليها. فالمراد بركوب النمور ليس أنه يركب النمر ما هو ما يستطيع أصلا يركب النمر وإنما ركوب النمور يعني جلد النمر على دبته. قال ولبوس الخاتم. طبعا هذا منكر لأن لبوس الخاتم يعني ثابت في السنة. قال ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. هذا الحديث أيها الإخوة ضعفه الشيخ في السلسلة الضعيفة برقم 6539. قال الشيخ وأنكر ما فيه جملة الخاتم ولكثير من الخصال الأخرى شواهد معروفة في الصحيحين وغيرهما. فإذا بقيت الأشياء لا شواهد كلها صحيحة إلا هذا يعني لبوس الخاتم وأما الباقي كله يعني له شواهد في الأحاديث الأخرى فلذلك ذكرنا. فإذا الشاهد من هذا الحديث قوله مثل الأعاجم. يقول الشيخ فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا لا لكونه حريرا. وأيضا من هذا ما صححه الشيخ في صحيح أبي داود المختصر برقم 3415 عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان. الأرجوان يعني المياثر الحمراء يعني الثوب المشبع بالإيش بالحمرة. فإذا لا يجوز لبس مثل هذا الثوب أحمر كامل لا يجوز وإنما أحمر فيه ما يخالطه غيره كخطوط بيضاء أو سوداء فيجوز. قال لا أركب الأرجوان يعني لا ألبسه ولا ألبس المعصفر الثوب المصبوغ بالعصفر بحيث يكون اللون أصفر أصفر فاقع. قال ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. فأومأ الحسن إلى جيب قميصه. هذا جيب القميص هذا الجيب ليس هذا الجيب هذا هو الجيب. فهم كانوا ماذا يفعلون يكففون هذا الجيب بالإيش بالحرير. نعم. فإذا إذا كان الإنسان لا محالة مستخدما للحرير في الرخصة فيشترط ألا يشبه الإيش ألا يشبه الأعاجم وغيرهم. الموضع 25 مخالفة الحبشة وغيرهم. مخالفة الحبشة وغيرهم. ففي الصحيحين عن رافع بن خديج قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدن مدن يعني سكاكين جمع مدية. أفنذبح بالقصب؟ أفنذبح بالقصب؟ القصب يعني كل نبات له يعني داخله قناة، داخله قناة هذا القصب. فمثل هذا النبات إذا شق فيصبح حده يعني مثل السكين. قال أفنذبح بالقصب؟ فقال ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه ليس السن والظفر. فإذا نشوف كيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شرطين ومانع، أما الشرطان ما أنهر الدم. فإذا أهم شيء في الذبح هو أنه ينهر الدم، يفرغ المذبوح من دمه، هذا معنى أنهر الدم. وذكر اسم الله عليه قال فكل، ليس السن والظفر، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الذبح بالسن. قال وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار، يجر قصبه في النار. سبحان الله، إيش مناسبة هذا الجزاء يا آدم تعرف؟ يبدو لي والله أعلم أنه كما أنه جر إلى الجزيرة عبادة الأصنام فكذلك يعني يجر قصبه في النار، أمعاءه كله جر. فكما أنه جر هو الذي جلب عبادة الأصنام من بلاد الشام إلى الجزيرة، وكانوا على التوحيد، كانوا على ملة إبراهيم، فكذلك يجر قصبه في النار. فالجزاء من جنس العمل، كما أنه جر الآن يجر، كما أنه جر في الدنيا جر الشرك فهو في النار يجر أمعاءه يتعذب بها في نار جهنم. قال الشيخ هذا من العلم المشهور أن عمرو بن لحي هو أول من جلب عبادة الأصنام، أول من نصب الأنصاب حول البيت، جلبها من البلقاء من أرض الشام. البلقاء يعني أحد مناطق الأردن، فهو جلبها من هناك، وهو أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل حامل. ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة إبراهيم على شريعة التوحيد والحنفية السمحة، فتشبه عمر ابن لحي بمن رآه في الشام، فإذن هو الذي جلبها، هو الذي جلبها، تشبه بهم وفعل هذا تدينا. فإذن المسلم لا يتشبه بالكفار في أن يفعل أشياء تدينا أيضا لم يدل عليها الدليل. طبعا عمرو بن لحي الخزاعي، لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش، فمن أجل ذلك هو لما جلب يعني هذه الأصنام تابعوه على ذلك، تابعوه على ذلك. قال فتشبه عمرو بمن رآه في الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه، ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة تعظيما لله ودينا، فكان ما فعله أصل الشرك في العرب وأصل تحريم الحلال، وإنما فعله متشبها فيه بغيره من أهل الأرض، فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أهل الأرض الشرك، حتى غلب على أهل الأرض الشرك. لا، حتى غلب على أهل الأرض الشرك. قال فقد تبين بذلك، وهذا مهم جدا أيها الإخوة، فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين. شوف كيف كانوا على التوحيد. لما هذا تشبه بهؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام ضاع دينهم. فإذا التشبه يضيع الدين، كما فعل عمرو بن لحي الذي كان على التوحيد، كان على التوحيد، لما تشبه بهؤلاء الكافرين وجلب الأصنام وحرم الحلال لها فدرس دين التوحيد. فيقول الشيخ: فتبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم. ولهذا عظم وقع البدع في الدين وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفين، يعني تشبه وبدع. الموضع 27: مخالفتهم في النداء للصلاة. مخالفتهم في النداء للصلاة، فإن اليهود يعني ينادون في الشبور، شبور اليهود بوق، بوق ينفخون فيه، والنصارى بالناقوس. فإذا نحن نخالفهم في هذا، فشرع الله تبارك وتعالى لنا الدعوة التامة، الدعوة التامة، الأذان الذي هو دعوة تامة اشتملت على يعني التوحيد والرسالة والعمل الصالح. والحديث في ذلك معروف، ما رواه أبو داود عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها. كانوا في أول الأمر كانوا يتحينون، ينظرون إلى الشمس فيعرفون أن دخل الوقت، فكانوا يتحينون للصلاة. فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، عند حضور الصلاة ارفع راية. قال: فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكروا له القنع، وهو شبور اليهود، الشبور هو البوق الذي كانوا ينفخون فيه، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود، هذا هو الشبه، هو من أمر اليهود. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من البوق لأنه من أمر اليهود. قال: فذكروا له الناقوس، فقال: هو من فعل النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد ابن عبد ربه ومهتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأري الأذان في منامه، وكان عمر رضي الله عنه، هذا من الموافقات، رآه أيضا. فجاء عبد الله بن زيد بن عبد ربه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الأذان، ثم جاء عمر وأخبر بمثل هذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يلقيها، أن يلقيها على بلال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. فالشاهد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هو من أمر اليهود، هو من فعل النصارى، فعلم أن مخالفتهم مقصودة. قال: ويشهد لهذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أنس: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أو فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وكذلك في الصحيحين عن ابن عمر: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. القرن هو البوق والشبور كل واحد. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال: وإنما الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوغ بالفم وناقوس النصارى المضروب باليد، علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى. قال: مع أن قرن اليهود يقال إن أصله مأخوذ من موسى عليه السلام، مع أنه من شريعة موسى. وأما ناقوس النصارى فمبتدع، ناقوس النصارى هذا مبتدع. قال: وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلام بذكر الله الذي تفتح به أبواب السماء فتهرب الشياطين وتنزل الرحمة، ولذلك كان الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، لأن بين أذنين، فالأذان والإقامة يعني تفتح أبواب السماء وتهرب الشياطين وتنزل الرحمة، فكان الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال: وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني، حتى إن رأيناه في هذا الخميس الحقير الصغير يزفون البخور ويضربون له بنواقيس صغار. قال: حتى إن من الملوك من كان يضرب بالأبواق والدبادب، يعني الطبول، في أوقات الصلوات الخمس، وهو نفس ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من كان يضرب بها طرفي النهار تشبها منه بذي القرنين. قال: وهذه المشابهة لليهود والنصارى والأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك المشرق، هذه المشابهة غلبت على ملوك المشرق من المسلمين، هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله، سلط عليهم الترك الكافر. فإذا لو لم نخرج من هذا الدرس إلا بهاتين الفائدتين لكان كافيا. الفائدة الأولى ماذا؟ التي مرت، أن التشبه بالكافرين سبب هدم الإسلام، والثانية أن التشبه بالكافرين سبب لهدم الدول. فيقول الشيخ: إنما تسلط هؤلاء الترك الكافرون لما غلبت هذه المشابهة على ملوك الشرق. قال: حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجر في دولة الإسلام مثله. الموضع 28: مخالفتهم في مناسك الحج، أي في صفتها لا أصلها. فعن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال عمر رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع، أي من مزدلفة، حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. ثبير جبل كبير، هو أعلى جبل في المزدلفة، والشمس أول ما تطلع كانت يعني تطلع عليه، فكانوا يقولون أشرق يعني لتطلع عليك الشمس، كيما نغير يعني ننفر من مزدلف. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس، وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب. هؤلاء من؟ غير الحمص طبعا، الحمص ما كانوا يقفون بعرفات، وأما بقية العرب كانوا يقفون بعرفات، لكنهم كانوا يفيضون قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب. عشرون: مخالفتهم في الترف الدنيا، مخالفتهم في الترف الدنيا، فإن الكفار لا هم لهم إلا هذه الدنيا، لا هم لهم إلا هذه الدنيا، كما قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهم فيها لا يبخسون. فإذا الكافر لا هم له إلا هذه الدنيا، ولذلك كانت الدنيا جنته. فإذا العبد الصالح يخالف هؤلاء الكفرة في هذا الأمر، فلا يشابههم في طرفهم الدنيا، إنهم كانوا قبل ذلك إيش؟ مترفين. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فمن هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. وليس المراد الاقتصار على هذين، بل يدخل في ذلك استخدام كل ما كان فيه ترف. ممكن تدخل بيت إنسان تجد كل شيء زجاج، الطاولة زجاج، والأطباق زجاج، والملاعق زجاج، والأرض ربما تكون أيضا زجاج، فهذا طرف يعني زائد عن الحد، طرف زائد عن الحد. فليس المراد هو الاقتصار على آنية الذهب والفضة. ومما يدل على هذا، ومما يدل على هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم لما كان معتزلا النساء، ودخل عليه عمر وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يوسع عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فقام، لأن هذا أمر عظيم. قال: أو في شك أنت منها يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم. فإذا ليس المراد هو الاقتصار فقط على آنية الذهب والفضة، بل مجانبة الكافرين في كل طرف دنيوي، في كل طرف دنيوي. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأيضا مما يدل على هذا، فإذا هذا في الآنية، وكذلك في الثياب. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فعلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي بأن ذلك من ثياب الكفار، قال: علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار. قال: وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار أو مما يعتاده الكفار. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم، قد يقول لك قائل: فإنها من ثياب الكفار هذه، ها، الملابس المحرمة عليهم. نقول اللفظ شامل لهذا وهذا، فسواء كانت الملابس التي هي محرمة علينا أو كانت ملابس هم يعتادونها، وإن كانت مباحة لنا، لكن لما اتخذوها بهيئة معينة وبصورة معينة صار واجبا علينا أن نخالفهم فيها. قال كما في الحديث إنهم يستمتعون بأنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. قال وفي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: يا عتبة إنه ليس من كد أبيك، إنه ليس من كد أبيك، هذه المغانم ليست من كد أبيك، وإنما هي مغانم أحل الله عز وجل، ولا من كد أمك. انظر إلى هذه السياسة الحكيمة، ووالله إن مثل هذا الكلام لشرف لعتبة بن فرقد، شرف له أنه ينصحه حتى يذكره بالله عز وجل، بدل أن يوافي الله عز وجل يوم القيامة ويسأله، وليس هناك يعني دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. قال: يا عتبة إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم، أشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، لا تتميز عليهم بأن تأكل ما لذ وطاب وتعطي لهم الفتات، أشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. قال: وإياكم والتنعم، هذا هو الشاهد، مخالفتهم في الطرف، وإياكم والتنعم. أقول وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. قال: وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، أي كاملا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما: إلا هكذا. فإذا احتاج الإنسان إلى مثل هذا فيفعله بالثوب بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالكافرين. قال: وروى أبو بكر الخلال أن حذيفة ابن اليمان أتى بيتا فرأى فيه حارستان، حارستان على ما أدري هل هذا حارستان كأنه مكان يعني، قال: فيه أباريق الصفر والرصاص، أباريق الصفر يعني النحاس والرصاص، فلم يدخله، لما رأى الأباريق هذه ما دخله، أباريق الصفر، أباريق النحاس والرصاص، فلم يدخله، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ: فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال علي بن أبي صالح السواق: كنا في وليمة حتى ننتبه، نحن نغفل عن هذه الأحاديث والآثار عندما نكون في الولائم وفي الجنائز وفي اجتماع الناس عموما، ننسى مثل هذا. فقال علي بن أبي صالح السواق: كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة، كرسي في الدار عليه فضة، إناء يعني، فخرج فلاحقه صاحب الدار. احنا الآن ما شاء الله أساتذة في المصالح والمفاسد، الآن نحن أساتذة في المصالح والمفاسد، وتجد تعليل ما شاء الله، وهذا يزعل صاحب البيت وخلينا ندخله بعدين ننبهه بعدين، إيش هذا؟ إنسان لابد أن يكون يعني واضحا في مثل هذه المواقف. فخرج فلاحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال زي المجوس زي المجوس. وقال في رواية صالح: إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من آنية المجوس الذهب والفضة أو ستر الجدران بالثياب كما فعل أبو أيوب الأنصار لما حضر مرة عرسا فوجد يعني فوجد ستر فخرج أبو أيوب الأنصار وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرنا بستر الجدران. فخرج الإمام أحمد ولم يطعم خرج الإمام أحمد ولم يطعم. فهذا كله مما يبين مخالفة هؤلاء الكفرة في أمور طرفهم التي زادت في زماننا هذا عن الحد ولهث المسلمون خلفهم. فما يخرج مخترع من المخترعات إلا ويسارع المسلمون في التمتع به بغض النظر هل هذا فيه تشبه فيه طرف زائد أم لا. فهذه أدلة السنة قد أوصلناها إلى 29 موضعا 29 موضع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها مخالفة أصحاب الجحيم والنهي عن التشبه بهم في جميع أمورهم. فإذا انتهينا الآن من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة، ويبقى لنا بعد ذلك دلائل الإجماع. فإذا هذه مسألة مجمع عليها لأنها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. فرحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية لما ألف هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني كونك على الصراط المستقيم هذا يقتضي أنك تخالف أصحاب الجحيم. الاقتضاء هو الطلب، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. طبعا كما يعني نبهت قبل أننا سنتوقف عن الدروس في هذا الشهر الشهر الخامس على أن نعود إليها إن شاء الله بعد انقضائه نظرا لبعض الظروف العلمية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.